تفضل.
السلام والمحبة والرحمة والسعادة والهنا والرضا عليكم يا جميلين. اليوم العاشر ما شاء الله، يعني عدت الأيام بسرعة، والله ما حسيت صراحة. يا رب تكونوا
الحمد
مستمتعين،
لله.
يا رب تكونوا مستمتعين معنا بالرحلة، واربطوا أحزمتكم. اليوم 4 أسئلة جديدة مع لعبة حكاوي في العمق.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب إن هو صباح صباحكم وإن هو مساء مساءكم. أهلا ومرحبا بالجميلين واللطيفين والحلوين والحلوات واللطيفات والجميلات، وكلكم يا مرحبا فيكم. اليوم العاشر، رحلة ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع. معي أنا سامر وشروق، فلنبدأ. بسم الله،
هيا
تفضلي يا شو، لا
لنبدأ.
تنسي السؤال الأول.
نبدأ في السؤال الأول من المحور الأول، الحياة والشخصية. والسؤال يقول: ما هو الشيء الذي تفكر فيه غالبا قبل النوم؟ الشيء الذي أفكر فيه قبل النوم، يعني خليني أقول إنه النوم هو المرحلة اللي يصل فيها الإنسان إلى آخر الفترات اللي هي موجودة في يومه، خلاص كيف بيكون ارتاح وأدى عمله وأدى واجبه، سعى في الحياة بالشيء اللي هو يقدر عليه. والمفروض إنها هي تكون مرحلة تسليم، خلاص إنه هو يسمح لجسده لأفكاره لعقله بأنهم يكونوا مرتاحين، بأنهم يكونوا مسترخيين. التفكير والمجهودات الجسدية والعقلية لها وقتها في يومك كشخص أو كإنسان. فمرحلة النوم دائما مرتبطة بالتسليم، فدائما أحب إنه المرحلة اللي ما قبل النوم تكون هادية، ما فيها أفكار كثير، ما فيها غالبا، يعني أنا في داخلي أو في مشاعري أكثر شيء قبل النوم يكون في عندي شكر. يعني أحب أتذكر إيش التفاصيل اللي ربي أنعم فيها عليا طول اليوم، وإيش النعم اللي أنا يعني ربي كذا مغرقني فيها، وأحب أشكر ربنا دائما على كل النعم اللي أنا يعني وهبت لي من الله. فهذا أكثر شيء صراحة.
واو، أهنيك صراحة. يعني ما هو الشيء الذي تفكر فيه غالبا قبل النوم؟ بيعتمد على المرحلة العمرية اللي احنا فيها. يمكن كيف انه شخص ممكن يكون في الثانوية العامة، لا بيفكر في كيف في المدرسة، اما المدرسة كيف شخص في الجامعة بيفكر في الجامعة، كيف شخص مثلا في عمل بيفكر في عمل، او في رحلة عمل بيفكر في عمل. فغالبا هي الأشياء اللي بتكون شاغلة بالنا في اليوم بشكل كبير هي اللي بنفكر فيها، بغض النظر إنه يكون مثلا في ظروف خاصة الواحد يعيش فيها، إنه في عنده أحد بيعاني من شيء معين، أو أيا كان الظرف اللي بيمر فيه. بالنسبة لي لا، كان كثير من أوقات قبل النوم هذه تعتبر عندي زي مرحلة مراجعة للأداء اللي كان في يومي بطريقة أو بأخرى، كيف كانت مليانة لوم، مليانة شعور بالذنب، مليانة شعور بعدم الإنجاز، مليانة، فكانت تنعكس على شخصيتي بشكل كبير. للمراحل الأخيرة تغير الموضوع بشكل جذري تماما. يمكن من 2020 كانت البدايات، كيف إنه لا، مرحلة قبل النوم هذه بيكون فيها الامتنان، بيكون فيها الشكر، بيكون فيها الطبطبة والمواساة على نفسي، كيف إنه لا، أنت أداءك جيد، استمر، وإن كان في بعض الجوانب اللي تحتاج تشتغل عليها بشكل أكبر عادي ما في مشكلة، بس كيف بيكون مراجعة لكل الأشياء اللي أنا سويتها في يومي بشكل كبير. ما بيكون فيها نفس التفكير حق اللوم والعتب. كثير كنت بدور على التوكيدات يمكن، أو الموافقة، أو إنه أحد يكون راضي عن أدائي أكثر مني. بس كيف تغير الموضوع هذا؟ أصبح هذه هي المساحة اللي أنا أقدر أوصل فيها لنوع من الصفاء، يخليني أقف أمام نفسي، أراجع نفسي، أشوف نفسي، أشوف إيش سويت، إيش ما سويت، إيش أحتاج أسوي، إيش أبغى أسوي، كيف ممكن أسوي الأشياء هذه. يمكن في ناس بتعتبر الشيء هذا ثقيل قبل النوم، بس بالنسبة لي لا، بيكون مرة ممتع. كيف هذه هي المرحلة اللي أنا بحاول أصفي ذهني فيها، أو بحاول أدخل المود خلاص إنه أنا برتاح، أبغى أفرغ كل شيء عشان لا أنام وأصحى ثاني يوم وأفكر في أمس. لا، أنهي الموضوع يوم بيوم، بيكون بشكل أفضل، بيخدمني أنا بشكل أحسن. كيف ممكن الأهداف بيصير فيها تغييرات، تعديلات، تضبيطات من يمين من يسار؟ ما بتكون الأهداف اللي على المدى البعيد بقدر ما بتكون الأهداف على المستوى اليومي، إنه بقيم أدائي فيها، بشوف فين ممكن أتعدل، فين ممكن أستمر، فين ممكن أوقف. بشكل عام هذه هي، يعني كيف بتكون جلسة مراجعة لي على أدائي بشكل كبير، مليانة طبعا رحمة، مليانة تفهم، مليانة كذا، يعني ما يكون فيها مشاعر قاسية. كيف إنها بتشحنني في اليوم الثاني إنه لا، أنا أقوم وأكمل وأكون مندفع، مش مندفع بس إنه منفتح للحياة، منفتح للفرص الجديدة اللي ممكن تطلع لي بشكل أو بآخر. فبالمجمل أيوة، هذه هي.
يمكن حابة أتطرق لموضوع النوم. قديش من ضمن الجلسات اللي أنا سويتها في مسيرتي في الكوتشنج، كان فيها الأشخاص اللي بيعانوا من الأرق أو عدم الاستطاعة على النوم، كيف إنه مع رحلات التشافي من هذا الشيء اللي هم بيعانوا منه وصلت لمفهوم جدا رائع. يعني أنا أبهرني لما أنا كذا أدركته للحظة، إنه يعني ليش قلت في البداية إنه النوم هو مرحلة تسليم. كيف إنه أيوة، يعني أحترم كلامك إنه قبل النوم حلو انك تجلس مع نفسك الجلسة دي اللي انت تراجع فيها كل شيء، ولكن في اللحظة اللي انت خلاص انت فيها على السرير، لا ما تحتاج انك انت يعني تكون متمسك بحاجة بتفيد الجلسة اللي هي قبل ما انك انت تروح على السرير، انك انت يعني تصفي افكارك، تنهي العوالق اللي كانت موجودة في يومك، تراجع نفسك. لطيف هذا الشيء، بس الفكرة اللي أنا وصلت لها مع الناس اللي كانوا بيعانوا من الأرق إنه الأرق هو سببه التمسك في الأشياء أو في الأفكار أو في معتقدات معينة، وكيف أنت يعني عندك حب السيطرة على يومك. يعني تعرف كيف في ناس ممكن يكونوا في طبيعتهم بدون إدراك منهم ممكن يكونوا راسمين أشياء معينة، أهداف محددة، عندهم أفكار، عندهم أشياء بيعانوا منها في أيامهم، وبيكونوا متمسكين لأنهم هم يثبتوا إنهم هم قادرين يتحملوا هذه المسؤولية كاملة. كيف إنه هذه الأفكار بتداهمهم حتى في وقت النوم، بيكون فيها لوم، بيكون فيها جلد للذات، بيكون مصاحبها صداع. كيف بتأثر على الجسد؟ إذا جينا نتكلم على مثلث الاتصال، كيف إنه الجسد من حقه إنك أنت تعطيه، مش بس الجسد، يعني جسدك، عقلك، تفكيرك، كله محتاج هذا البريك، خليني أقول محتاج هذا الفاصل اللي أنت خلاص تسلم فيه كل الأمور. كيف الشخص مثلاً لما يدخل على بيته، كيف لما هو يروح على سريره، كيف هو بيكون متحكم في يومه، متحكم في كل شيء، بأنه هو مثلا يحمي عائلته، أنه هو يوفر لهم الاحتياجات اللي هم يطلبوها. كيف الأم بتكون مشغولة بأنها هي تلبي احتياجات أطفالها مثلا في عملها، أيا كان الدور اللي أنت قاعد بتقوم فيه في يومك، بتكون أنت طول اليوم منشغل في التمسك بزمام الأمور في خلال يومك كامل. كيف انك انت لما تخلد الى النوم انت بتكون في حالة، او ليش يسموا النوم هو الموت الاصغر. الموت يعني بيخليك تؤمن انه انت المكان اللي انت رايح له مهما كان مجهول بالنسبة لك، انت تركت خلفك هذول الناس اللي انت كنت مسؤول عنهم، تركت اعمالك، تركت اهلك، تركت اطفالك، تركت كل شيء انت مسؤول عنه، وذهبت من هذه الحياة. كيف النوم بيعطيك نفس الطابع ولكن لفترة مؤقتة، اللي هي فترة النوم هذه، يعني الفترة اللي انت تكون فيها خلاص نايم مسلم انه اولادك في البيت، لا يمكن شيء ممكن يأذيهم، او هم كيف هم في حماية ربنا، كيف هم في رعايته، كيف انك انت هذا النوع من الاسترخاء والراحة والتسليم بينعكس على جسدك، بينعكس على عقليتك، انك انت ما تكون شادد نفسك طول الوقت في الرغبة في التحكم في زمام كل الامور اللي حولك حتى وانت نايم. اذا كنت متمسك لهذه الدرجة فشيء طبيعي بالتالي انه هو يكون عندك الارق هذا، انه هو ما جسدك بيتفاعل مع افكارك بيخليك مش قادر انك انت تدخل في حالة الاسترخاء هذه. فهذه النقطة
واو،
مهمة.
يمكن لا أتفق معك بشكل كبير. كيف جت الفكرة على أنه تقييم ومراجعة للأداء ما بيكون للأهداف طويلة المدى بقدر ما أنه راح يكون على اليوم بشكل كامل؟ يمكن من تجربتي الشخصية، وأحترم تجربتك وأحترم وجهة نظرك بشكل كبير وفيها منطقية وما عندي مشكلة معها أبدا، بس كيف إنه ممكن في كثير من الأوقات نكون خاضعين لرأي العالم المحيط فينا، كيف ممكن بيضعوا علينا إلزامات معينة. هنا في وقت النوم حيكون مختلف، يعني لو أخذنا على برنامج الطبيعي إنه كيف أنا في الصباح بكون صاحي وعلى نهاية اليوم ببدأ أدخل في مرحلة النوم، ما حغمض عيني فجأة وأنام، لا، إنه كيف حيكون في تهدئة لكل الأمور اللي حاصلة معايا بشكل كبير إلين تجي اللحظة اللي أنا أغمض عيني فيها وأدخل في مرحلة النوم أو أدخل في رحلة النوم هذه بشكل كبير. كيف إنه لا، بيبدأ عقلي يفصل إيش الأشياء اللي فيها ضغط ويبدأ يحطها على جنب، إنه خلاص الضغط هذا متفهم في الجانب هذا، في كذا في كذا في كذا. فكيف ببدأ أفكك الأمور حبة حبة، مجرد إني أدخل مرحلة النوم بتكون بعد تنفس، بتكون بعد استرخاء، بتكون بعد، يعني بتكلم عني أنا شخصيا كسامر، كيف إنه أيوة اتخذت النهج هذا أو السلوك هذا أو النمط هذا أو الطريقة هذه في حياتي، كيف إنه لا أبغى أدخل مرحلة النوم وأنا خلاص متسامح متصالح متراضي، ما عندي أي إشكالية في كل الأمور اللي حصلت معايا، سواء الخاضعة تحت نطاق سيطرتي أنا الشخصية أو اللي ما تخضع أو ما تخضع لسيطرتي بشكل كبير. كيف إنه الأمور مقسومة لجزئين، شيء أنا أقدر أسيطر عليه، شيء أنا ما أقدر أسيطر عليه. فخلاص الوعي هذا والفهم هذا إنه كيف أفهم إيش الشيء اللي موجود أو متوفر أو أنا عندي القدرة إنه أتحكم فيه، أوكي أشوف كيف ممكن أتعامل معه. الأشياء الثانية اللي خارجة عن نطاق السيطرة والتحكم هذه لا بتركها، ما بتعلق فيها بشكل كبير. بس لا فعلا في مراحل كبيرة من حياتي كنت أعاني من مسألة الأرق والقلق واللوم والضغط هذه على نفسي بشكل كبير، بس الحمد لله يعني كيف تغير الموضوع وأصبح على الجانب المقابل بشكل كبير. تفضلي شروق، معلش شطحت كذا شوية.
لا لا عادي، بالعكس كنت حابة أقول كمان يعني في شيء من الأشياء اللي يمكن تعلمتها منك، قصة إنه أنت في اللحظة اللي تدخل فيها في يعني للنوم، إنك أنت كيف بتبعد كل المشتتات عنك، يعني كيف أصلاً حتى في أساليب التربية كيف يتعلموا الأمهات إنه الطفل مثلاً لما الأم كذا يجيها طفل جديد ويكون النوم عنده متلخبط او في مشكله يعني في التعامل او في جهل في التعامل من الام نفسها في قصه النوم، كيف انه بنوجه دائما الامهات انهم هم يهيئوا الاطفال على قصه انهم يعني حتى وان كان طفل باقي لسه رضيع صغير في عمر الاشهر، انه يتعود انه وقت الليل في هذا الهدوء، الطابع المليء بالهدوء والسكون، كيف انه بنوجهها انها هي مثلا تطفي الانوار عشان يتهيأ الطفل او يستوعب انه في اوقات محددة للهدوء والسكينة والنوم، وكيف في اوقات لا، مثلا الصباح كيف هو مليء بالضوء بالاصوات بالاشياء هذه، كيف انه بتتطور هذه المراحل حتى واحنا كبار. يعني كثير دحين في من المشتتات، مثلا موضوع الجوال، موضوع تعرف دحين اغلب الناس يعني ما تقدر تشيل عيونها عن الجوال، وبيجلسوا يقلبوا 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 في الجوال
صح.
لين يناموا. ايوه، فكيف انك انت لا، في اللحظة اللي انت تكون فيها داخل النوم، كيف انت تهيئ نفسك للنوم، كيف تقفل الانوار، تخلي الطابع مثلا ماخذ جو السكون والهدوء، يكون ظلام مثلا، انك انت تبعد الجوال عنك، تترك هذه المساحة للعقل انه هو يفصل عن كل المشتتات الخارجية، سواء جوالك سواء اي شيء ثاني. فصح مش كلنا ملتزمين بهذا الشيء او ما نقدر نلتزم فيه دائما، ولكن هي محاولات لانه نساعد هذا الجسد انه هو يساعدنا. تفضل سامي.
يمكن التفكير، أو لما أحد يسمع الكلام هذا يقول يوه أنا يدوب أخلص نومي وأنتم تجون تقولون أراجع وأقيس أدائي وأتابع كيف أنا كنت وما أدري إيش، فتبان كأنها ضخمة أو كبيرة أو ممكن تاخذ وقت أو ممكن تاخذ مجهود، وأنا أبغى أنام ولا فاضي أفكر ولا فاضي أسوي. كيف انه هي تعتبر من السلوكيات اللي مجرد الواحد يعتقد بصحتها او يعتقد بنفعها او يعتقد بفائدتها الايجابيه عليه هو شخصيا، بتبدا كذا بالتدريج. يعني كيف يومك في بدايته يكون في صعود بشكل كبير، كيف انه توصل لمرحله من المراحل انه يبدا يومك في النزول. النزول هذا عباره عن الهدوء والاستكنان والراحه زي كأنها دخلت تحضير للنوم أو تحضير للمرحلة هذه، مرحلة النوم. كيف إنه لا أبدأ أقلل مثلا ما أشرب قهوة، أو مثلا خلاص أجلس في البيت أهيئ نفسي إنه لا هذا وقت راحتي، أبدأ أدخل في مود النوم يمكن قبل لا أدخل لمرحلة النوم بشكل كبير بخمسة بست ساعات. فالمرحلة هذه هي اللي أنا أقصدها أو هي اللي أنا أتكلم عليها، كيف إنه تحضير نفسك لمرحلة النوم هذه بيلعب دور مهم جدا في إنه أنت تحصل على يمكن ساعات نوم ذات جودة عالية. كيف إنه ما تكون محمل على نفسك الأشياء هذه كلها، اللوم، العتب، ال 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 مهما كانت الأشياء اللي الواحد بيعاني منها إلين تنتهي بالأشكال الأخيرة، إنه كيف تطفي النور، كيف تقفل جوالك تبعده عنك، كيف خلاص يعني تتهيأ تهيئة تامة إنه أنت بمجرد تغمض عيونك تدخل مرحلة النوم. فهي من السلوكيات، مجرد أن الواحد سلوكيات مكتسبة طبعا، مجرد الواحد ينظر لها بعين الاهتمام والجدية لا بيلاقي الفائدة حتى على جسده بشكل كبير. ظاهرها ممكن يكون كذا ثقيل، بس لا باطنها هو نمط حياة أو أسلوب حياة أنت بتتعود عليه بشكل كبير. واو السؤال ودانا بعيد
حقيقي
والله، بس
لا
مرة
بس
لطيف.
حلو حلو. ايوه اي أيوة، انه احنا طرقنا ل اشياء محوريه في يوم الفرد، كيف انه هو يعني او كيف هدفنا احنا انه احنا نرفع جوده الحياه. فرفع جوده الحياه بتكون بالممارسات الطبيعيه والعاديه اللي كل يوم الشخص بيمارسها، ولكن هو غير واعي كيف هو بيمارسها، كيف انه هذه
يعني
التفاصيل البسيطة اللي احنا
تفضلي تفضلي.
فاقول لك يعني مناقشاتنا في هذه المواضيع كيف ممكن يعني زي ما قلنا، زي ما نقول كل مرة تولع لمبة في عقل شخص ممكن فعلا يكون يسعى بانه هو يحسن جودة حياته عن طريق هذه التفاصيل الصغيرة. يعني تحسين جودة الحياة ما بيجي زي العصا السحرية كن فيكون، انا اغير شيء فجأة اوه والله كل حياتي تعدلت. لا، كيف التفاصيل الصغيرة هذه الاهتمام فيها ممكن ينفعك كشخص في إنك أنت ترفع من جودة حياتك.
بالضبط. يعني ما في إجابة نموذجية على واحد من الأسئلة هذه اللي إحنا ممكن نطرحها. ما في أحد عنده الإجابة اللي ياخذ عليها علامة 100% وأنه ناجح. لا، المسألة مسألة أنه أنا كيف بشوف الأشياء من حولي. يعني على السؤال هذا، كيف فعلا لو كان في رسم بياني أمامنا أنه كيف بشوف من أول ما أصحى من النوم، أنا لازم أقوم أغسل وجهي، أغسل أسناني، أقوم أتجهز، أقوم أتحمم، أقوم ألبس، أقوم أفطر، أقوم مدري إيش، أركب في السيارة، أروح لدوامي، أروح أيا كان المهام اللي أنا بقوم فيها في يومي. فكل الموضوع بيكون فيه صعود 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 بشكل كبير. كيف بنهاية اليوم حيبدأ الموضوع أنه نزول 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 نزول. برجع البيت، بتغدى، أجلس مع أهلي، كيف ممكن أجلس مع أصحابي، أو حتى لو في عندي مشاوير بروح أخلصها على شغلات خاصة شخصية أو خاصة فيني أو خاصة في أهل بيتي بشكل كبير. كيف إنه لا، حبدأ أنزل إلى نهاية اليوم هذا اللي يدخلني على مرحلة النوم. فالرسم البياني هذا بيورينا إنه حياتنا كلها قائمة على الصعود والهبوط، صعود وهبوط، صعود وهبوط. كيف إنه مجرد الواحد يستوعب الفكرة هذه أو يفهمها، يفهم إنه في أوقات في حياته بيكون هو في قمة نشاطه، وفي أوقات في حياته هو محتاج إنه ما يكون عنده أي نشاط يذكر عشان يعيد شحن نفسه بطريقة عشان يحاول أو يبدأ يومه التالي في أفضل حال ممكن. كيف إنه ممكن يكون عنده تمارين في بداية يومه عشان تساعده يكون نشيط، كيف فطوره بيكون يساعده إنه لا يكون قادر على إنه يستقبل معلومات بشكل كبير، كيف إنه حتى ما قبل النوم ما يأكل وجبة دسمة، ما يأكل ما يشرب مثلا من المنبهات شاهي قهوة والأشياء هذه. فكيف لا، أنت فهمك لدورة يومك حتساعدك إنك تستفيد منها بشكل كبير. كيف حتى المشتتات زي ما تفضلت قبل شوية، الجوال وما الجوال وغيرها، كيف ممكن تلعب دور إنه تخليك عالق في نقطة معينة أو كذا مشغول أو مشدود في حاجة معينة. كيف إنه لا، مجرد تفهم كيف أو متى الحد النهائي لاستخدام الأشياء هذه عشان أنا أدخل في مرحلة الراحة اليومية حقتي، حيكون مهم جدا عشان فعلا تجد الأثر الإيجابي للأمور هذه كلها على حياتك. أشخاص كثيرين ممكن يكون عندهم إجابات مختلفة في جوانب مختلفة، لكن حرصنا إنه إحنا لنا في الكوتشنج أو مهتمين بالكوتشنج باحثين في كيف نحسن جودة حياتنا بشكل كبير. فممكن إجاباتنا يكون فيها شيء من التوسع، لكن الغرض منها إنه لا، إحنا نحصل على جودة الحياة اللي إحنا نستحقها بشكل أو بآخر. فشكرا لك شروق، حقيقي شكرا.
شكرا لك أنت كمان سامر. ننتقل للسؤال الثاني من محور اختيارات صعبة، والسؤال يقول: هل تفضل أن تتأخر عن موعدك 10 دقائق أم أن تحضر مبكرا ب20 دقيقة؟ جميل.
يا ويلي ويلا.
تفضل.
طيب، بسم الله. هل تفضل أن تتأخر عن موعدك 10 دقائق أم أن تحضر مبكرا ب20 دقيقة؟ منطقيا بالنسبة لي لا، أحضر مبكرا ب20 دقيقة. كيف؟ لما أحضر مبكرا ب20 دقيقة حاخذ وقتي انه انا اجهز نفسي للقاء هذا او للموعد هذا ايا كان الموعد ايا كانت كيفيته. بشكل كبير حكون متجهز نفسيا على صعيد الذات، حكون متجهز جسديا على صعيد الجسد، حكون مستقبل بشكل كبير لكل شيء ممكن يحصل في الموعد هذا بشكل ألطف بشكل أفضل. يمكن حضوري مبكر حيخليني في مرحلة الخام، إنه ما أكون مضغوط، والله تأخرت وقطعت إشارة أو أحد دقني بالسيارة أو لا خلاص في توتر زي مقابلة عمل ومدري إيش. كيف الصورة، كيف فعلا إني عادي ما عندي مشكلة، ممكن أستثمر 20 دقيقة قبل الموعد أو 20 دقيقة قبل الموعد وأكون هادي وأكون قادر على أداء أو على الأداء في هذا الموعد بأفضل شكل ممكن، أفضل بكثير من إنه أنا أحضر محمل بالتوتر، محمل بإنه أنا آسف معليش تأخرت معليش يعني سامحني وحصل معايا كذا. ممكن أحيانا يضطرني الموضوع هذا لأنه أنا أكذب أو أدخل في مراوغة أو أدخل في شغلة معينة. لا، تفضيلي أنا الشخصي لا، طبعا حيكون 20 دقيقة قبل أو أبكر أو أبدر من الموعد حيكون أفضل بشكل كبير. تفضلي شروق.
يعني والله محدثتكم السيدة شروق شخصية عانت كثير من تأخير الوقت أو عدم الالتزام بالوقت المناسب. يعني أقولها بكل صراحة إنه أنا من الناس اللي جلست فترة طويلة أنا أخلي أو يمكن إلى الآن عندي هذه الآثار الباقية، إنه أنا أخلي نفسي أو أزنق نفسي إلى آخر وقت إني أنا أؤدي مهمة معينة، وأعرف تماما إحساس الشخص اللي يكون محطوط تحت ضغط، إن هو يا الله خلاص أنا لازم أخلص الشيء الفلاني دحين، أو يا ربي أنا ما حلحق، وأجلس مثلا وأنا في السيارة معصبة إنه لا ليش زحمة إذا في موعد، ولا إذا عندي مثلا في أيام كنت أشتغل فيها في مشروع كانت طلبياتي كذا إلى آخر وقت، أنا أجلس متوترة إنه هل أنا راح أسلمها في موعدها أو لا. فأنا أعرف تماما مسألة إنه عدم الدقة في المواعيد أو الالتزام بالوقت المحدد قديش هو بيدخل الشخص في لخبطة ومراوغة زي ما أنت قلت، وتضطر إنك أنت تكذب، وتضطر إنك أنت يعني إيش تبي تخارج نفسك من الموضوع كذا بالعام. يعني كيف إني أنا في الأوقات اللي أكون ملتزمة فيها، يعني زي ما قال السؤال أن تحضر مبكرا ب 20 دقيقة، يمكن ما قد جربت إني أنا أحضر مبكرا ب 20 دقيقة، لا ممكن 5 دقائق 10 دقائق، بس قديش أنا أشعر بمشاعر مرتفعة كذا إني أنا التزمت، قديش هذا الشيء ممكن يعبر عني، يعبر عن شخصيتي، إنه أنا شخصية ملتزمة، إنه أنا شخصية عندي أولويات، عندي ترتيب لمواعيدي، عندي احترام للأشخاص اللي أنا ممكن أقابلهم. فجربت التجربتين، وأتوقع إني أنا لو بفضل شيء طبعا أكيد راح أفضل إنه أنا أحضر مبكرا ب 20 دقيقة، ودائما يعني أساعد نفسي في إني أنا أقوم نفسي في هذه الأمور، رغم إنه ما عندي إلى الآن الالتزام الكامل، ولكن أسعى دائما إني أنا أحسن نفسي في هذا الجانب.
يمكن ما فينا أحد شروق وصل لمرحلة الالتزام الكامل بمسألة الوقت هذه، زي ما ذكرت قبل شوية إنه عندك مشكلة في الوقت وكذا. أنا من الناس اللي أنا فعلا كنت أعاني من الموضوع هذا. كيف في رحلة بحثي عن العمل كيف حصل مواقف بأشكال مختلفة إنه ما كنت قادر، خصوصا في بداياتي، يعني أول ما بدأت أبحث عن عمل وكذا ما كنت فاهم لمدى أهمية إنه أنا أحضر قبل الموعد. كيف بتساعدني شخصيا إنه أنا أكون متحضر حتى على الصعيد النفسي الفكري، إنه بكون جاهز لأي سؤال ممكن يطرح، لأي نقاش ممكن يفتح بيننا، بكون متقبل ومتجاوب له بشكل كبير. بمجرد إنه أنا أجي متأخر أو متأخر حيكون في القروشة هذه، حيكون في المود القلق والتوتر، ويا ربي ومعليش، وكيف بيحطني أنا في منطقة ضعف، ما بيحطني في موضع قوة. لا، لما أجي مبكر يمكن زي ما قلتي ما حتيجي قبلها ب 20 دقيقة، أو ما حصل إنك وصلتي للرقم هذا بالتحديد، بس الفكرة إنه لا، إنه أنا أجي قبل بداية الموعد. ممكن بعضهم يشوفها 2 دقيقتين كافية، ممكن بعضها يشوف 10 دقائق، بس لا، إنه كيف بيفرق بشكل كبير حتى على الإنسان نفسه، على ثقتك بنفسك، على الشيء اللي أنت بتقدمه أو الشيء اللي أنت بتسويه، حتفرق بشكل كبير. ما في أحد بيوصل لها في يوم وليلة، لا، حتاخذ، خصوصا الأشخاص اللي بيحاولوا يعودوا نفسهم على اكتساب مهارات أو سلوكيات جديدة حيكون فيها الصعوبة هذه. لكن بالمجمل لا، بحسب المواعيد، بحسب المواقف، بحسب الأشخاص بتختلف كيف المرونة فيها. كيف إنه لا عادي، مثلا أنا لو أتأخر على واحد من أصدقائي ما بيشعر بالإهانة بقدر ما إنه راح أتأخر على شريك عمل مثلا. فهنا بيكون في فروقات، إنه لا، لكل مقام مقال، أو المواقف بتحدد أو بتحكم كيف التأثير حق التأخير أو التبكير بيكون علينا بشكل كبير. لكن
صح فعلا، مرة أتفق معك في هذه النقطة،
الحمد لله.
الحمد لله.
يلا
نتقل
ننتقل
للسؤال
للسؤال
الثالث.
الثالث. تفضلي.
محورنا الثالث العمل والمعنى، والسؤال يقول: من يحدد مفهوم النجاح في حياتك؟ سؤال قوي والله. من يحدد مفهوم النجاح في حياتي؟ أعتقد بأنه أنا الشخص اللي يحدد مفهوم النجاح في حياتي، لأنه يعني إذا جينا نقيسها بالوعي المجتمعي السائد، يمكن كثير شهدنا أنه أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا الله يعطيهم الصحة والعافية ويرحم اللي توفوا منهم، يعني دائما كان عندهم تركيز على أنه الشخص في حال أنه هو كبر، يعني أنت مثلا كذا التايم لاين حق حياتك، إنه أنت تنولد، تدخل مدرسة، تكبر، تدخل مدرسة، تتعلم، تكبر، تاخذ شهادة، تتوظف، تتزوج. النمط السائد هذا اللي هو يعني كان في تصوراتنا إنه هو دائما هو هذا مفهوم النجاح في الحياة، إنه كيف الشخص كل ما اجتاز شيء زي كأنه في لستة، دخلت المدرسة تشيك يعني صح، توظفت صح، اتزوجت صح، جبت أطفال صح، مش عارفة إيش صح. فزي كأنه كان مفهوم نجاح للحياة كده معتمد من المجتمع. كيف إني أنا وعيت على هذا الشيء صراحة، إنه لا، مش الناس اللي تحدد أنا نجحت أو مش أو ما نجحت، لأنه بتيجي ظروف على الأشخاص مثلا بيكونوا مش مستعدين مثلا للوظيفة، محتاجين انهم هم يتهيأوا. كيف بتيجي العوامل النفسية، العوامل اللي بيمر فيها الشخص، كيف بيكون قادر على انه هو يتزوج. في ناس لا، حاسين نفسهم مش مستعدين للزواج، في ناس عندهم تفضيل انهم هم مثلا يجيبوا اطفال، في ناس ما عندهم هذه المسؤولية وما عندهم هذه القدرة على المسؤولية. مفهوم النجاح بالنسبة لي مش مقتصر، يعني ما هو مقتصر على شيء بيصفقوا لي عليه الناس، او شيء مثلا انا اقول انه اوه والله الناس حتشوف هذا الشيء اللي انا سويته ونجحت فيه وحتصفق لي. النجاح عندي يمكن في ادق واتفه التفاصيل، يمكن الموضوع اللي كنا نتكلم فيه قبل شويه انه الالتزام مثلا بالمواعيد وزي كذا، ممكن انا لو قومت نفسي في موعد واحد اني انا التزم فيه وفعلا اكون التزمت فيه، هذا نجاح بالنسبه لي، اني انا انجح في التفاصيل هذه الصغيره، اني انا اوعد نفسي اني انا مثلا لما اقوم من الصباح مثلا ابغى اسوي مثلا التمارين الفلانيه، هذا نجاح اذا انا التزمت فيه. اذا انا وعدت نفسي انه انا مثلا في اي حاجه من التفاصيل الصغيره ما دامها تعنيني انا كشخص، يعني اذا اجتزتها او اذا انا التزمت فيها، هذا يعني إنه أنا نجحت. ما يعنيني النجاحات الكبيرة، صح كل شخص يطمح للنجاحات الكبيرة، كل شخص يطمح، وأنا من الناس هذه اللي أطمح، يعني عندي أحلام، عندي أهداف كثيرة وأتمنى إني أنا أوصل لها، ولكن ما أقيس النجاح على إنه هو شيء يعني كبير فقط. لا، هو النجاح الكبير يأتي بخطوات صغيرة. إيش الخطوات الصغيرة اللي أنا أخذتها؟ إني أنا أسوي كذا هنا، أفعل كذا هنا، ألتزم بكذا، أطور نفسي في كذا، لا أعلم نفسي كذا. هذه النجاحات الصغيرة أو الستبس الصغيرة دي هي اللي توصلك للنجاح الكبير. فمين يحدد مفهوم النجاح في حياتي؟ صراحة أنا. تفضل سام.
واو واو، أهنيك. يمكن جاء واحد من الأسئلة، ما أذكر نص السؤال حرفيا في الحلقات السابقة، بس تكلمنا على مفهوم الفشل أو النجاح بطريقة جميلة جدا، كيف أنه فعلا من يحدد مفهوم النجاح في حياتي هو أنا. ليش؟ التجربة هذه هي تجربة شخصية. يمكن في مفهوم عام للنجاح اللي هو الوصول للغاية أو الوصول للهدف أو تحقيق شيء معين، يعني مثلا على صعيد التعليم أنه أنا أكمل تعليمي، هذا يعتبر نجاح بمفهوم عام، مفهوم مجتمعي، أنه أي شخص بيكون قادر على أنه يتم هذه المرحلة فهو جسد شيء من مفهوم النجاح، لكن مفهوم النجاح الكلي بالنسبة للأشخاص هو بيكون أو بيعتمد اعتماد كلي على مفاهيم الأشخاص نفسهم. كيف أنه حاولت بطريقتي البسيطة بمفهومي البسيط أنه أنا أعرف النجاح والفشل، كيف كان تعريف النجاح؟ أنه نموذج عمل ناجح، بينما الفشل كان نموذج عمل ناجح قيد الإنشاء، ما اكتمل باقي. فكيف مفهوم النجاح؟ أنه أنا لما أشتغل على نفسي أنا أعتبر نفسي أو أعتبر نفسي نجحت في تحدي معين. كيف مثل ما تفضلت شروق، أنه لما أصحى الصباح وألتزم مثلا بروتين معين بطريقة معينة، أنا أعتقد في قرارة نفسي بشكل كبير أنه هذا شيء نافع لي، هذا شيء إيجابي، هذا شيء راح يحسن في حياتي بشكل كبير وأحاول ألتزم فيه بشكل كبير، لا هذا يعتبر نجاح. كيف أنا لما فعلا أختبر نفسي في موعد واحد وأحضر على الموعد أو أحضر قبل الموعد بوقت كافي خليني أنا أكون متحضر للموضوع هذا، هذا يعتبر نجاح. كيف أنه أنا أجي وأفتح مساحة هنا كل يوم وأتفق مع شروق أنه لا نبغى نتكلم في موضوع معين، هذا يعتبر نجاح. كيف أنه عادي أي شيء ممكن إحنا نسويه في حياتنا كبشر في تجسيد لمفهوم النجاح، بس مش مفهوم النجاح العام بقدر ما هو مفهوم النجاح الشخصي. فاللي يهمنا، يهمنا مفهوم النجاح العام أو مفهوم النجاح الشخصي؟ لا، مفهوم النجاح العام مجموعة كبيرة من الناس اتفقت عليه، بس مفهوم النجاح الخاص بالأشخاص هذا يرجع للأشخاص، يرجع لمستوى وعيهم، يرجع للطريقة اللي هم ينظروا لها أو ينظروا فيها إلى الأمور من حولهم بشكل كبير. كيف القدرات الخاصة بالأفراد مختلفة عن القدرات الموجودة في المجتمعات بشكل عام؟ لا، كل ما سعى الإنسان بشكل خاص لأنه يحسن من نفسه أو يحسن من حياته أو يحسن من أساليبه وسلوكياته، يكتسب مهارات، يكون مطلع، يكون فاهم، يكون واعي، لا هذا بحد ذاته من أفضل تمثيلات النجاح في الحياة الشخصية بشكل كبير. فبالنسبة لي أنا، لا، مفهوم النجاح أنا اللي أحدده، النجاح نجاحي أنا مش نجاح الأشخاص، نجاحي أنا، أنا اللي أحدد مفهومه بالنسبة لي. ليش؟ من اللي يعرفني أكثر مني؟ ما في. فأنا بعد السعي هذا، بعد التحقق، بعد المحاولات، بعد كيف حاولت أطور نفسي، كيف حاولت أتعلم، كيف حاولت أسوي كذا وكذا، لا هذا هو اللي بيساعدني أكون مفهوم النجاح الخاص فيني بشكل كبير. واو،
رائع جدا السؤال.
جدا. ندخل على الرابع ولا
ندخل
عندك
على
تعليق على
الرابع.
هذا؟
لا لا، ما عندي تعليق ثاني، خلاص أعتقد أني أنا جاوبت بالشكل الكافي.
تمام، يلا.
ننتقل للسؤال الرابع والأخير من محور العلاقات والحب، والسؤال يقول: متى كانت آخر مرة اعتذرت فيها لشخص ما؟ حدثنا عن ذلك. You first.
يو صادو، يعني لازم تحب تحشري لي في الأسئلة هذه يا شروق، بس
أيوة
أوكي ما في
أيوة
مشكلة. تمام، متى كانت آخر مرة اعتذرت فيها لشخص ما حدثنا عن ذلك؟ يمكن اعتذاري لشخص ما متى كان؟ يمكن قبل ساعة تقريبا أو أقل. موجود الشيء هذا، إنه حصل موقف واعتذرت عنه، وهذا شيء طبيعي عادي ما عندي مشكلة فيه، لكن أو إني أتحدث عن الموقف بحد ذاته، لا ما حتحدث عن نفس الموقف بقدر ما إنه الفكرة العامة في ثقافة الاعتذار. كيف إنه الإنسان بطبيعته بيكون مختلف أو بيكون متغير وفقا لأشياء كثيرة بيمر فيها في حياته. كيف في مواقف لا بيكون بيتصرف فيها تصرف تمام ما يدعو إلى الاعتذار، كيف في أوقات لا بيخونوا التعبير أو ما بيكون قادر على أن يتصرف بالطريقة الأفضل اللي تخدمه في الموقف هذا بشكل كبير. فعادي جدا أنه يعتذر عن حاجة معينة، ما عمره حيكون الاعتذار في شيء من الاستنقاص للذات حق نفس الشخص، لا انه فعلا انا معترف، انا اخطات في حاجه معينه وانا اعتذر عليها وانتهى الموضوع، يعني ما عندي مشكله. البعض ممكن ياخذ فكره الاعتذار هذه انه ما ينفع يكون كثير، ما ينفع يكون مدري ايش، ما ينفع يكون مدري ايش. ايوه في مواقف كثير ما ينفع انه انا احط نفسي في مود الاعتذار هذا بشكل كبير، بس بالمجمل لا عادي، هذا من الاشياء الموجوده في الحياه انه انا اعتذر، الشخص اللي قدامي ممكن يحصل له موقف معايا وهو يعتذر، وهذا شيء طبيعي. تفضل يا شروق.
بالنسبة لي أحس إنه الاعتذار شيء جدا حلو، بيرد يمكن اعتبار الأشخاص اللي بيكونوا تعرضوا لي ما ممكن لظلم من أحكامك مثلا، وأنت غاضب أو أنت زعلان، أنت مش بشكل واعي جدا إنك أنت مثلا تكون أذيتهم. فبالنسبة لي أحس إنه الاعتذار شيء جدا مهم في علاقاتنا الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت يعني من وجهة نظري يكون يعني لازم يكون محكوم برؤية واضحة، يعني كيف إنه سامر الأشخاص اللي بيكون عندهم اعتذار بشكل متكرر أو بشكل مفرط، كيف إنه الشخص يعني يمكن يعني تفهمني انت في الحالات اللي بيكون فيها لوم للذات، الاشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من ضعف في الاستحقاق وضعف في تقدير الذات، كيف انهم هم بيحطوا انفسهم دائما هم الغلط وهم اللي تسببوا في الاذى او في تخريب شيء او في لخبطة شيء او يعني بيكون عندهم شعور مفرط بعدم التقدير لدرجة يخليهم دائما يحسوا ان هم اقل وهم اللي واجب عليهم ان هم يعتذروا. كيف في كثير من الاحيان في اشخاص عندهم هذه المراوغة اللي يشعروك يعني يكون مثلا الخطأ عليهم، ولكن يشعروك في للحظة يكون عندهم هذه القدرة والكنترول انهم هم زي كلمة بالعامية يعني يقلبوا الطاولة عليك ويخلوك انت اللي تعتذر. فهنا انت تحتاج للوضوح، انك انت تكون واضح مع نفسك فعليا وحيادي، هل هذا الموقف يستحق الاعتذار او لا، او انا بس حاعتذر بس عشان امشي الموقف، او انا حاعتذر بس لانه انا يعني لازم انت تراجع نفسك انه هل فعلا هذا الاعتذار مستحق هنا او لا. انا عن نفسي اجابة على هذا السؤال انه متى كانت اخر مرة اعتذرت فيها لشخص ما، لا أذكر، لأني دائما في اللحظات اللي أشعر فيها إنه أنا ضايقت شخص أو سويت أي شيء، يعني الاعتذار مش شيء أنا قاعدة أحسبه على نفسي، ما بحسب على نفسي إنه أوه والله متى، يعني ما أتذكر متى آخر مرة اعتذرت، لا أنا دائمة الاعتذار على المواقف اللي هي تستحق فعلا إنه أنا أعتذر منها، لكن في نفس الوقت واعية لأنه الاعتذار مش لازم يكون موجود في كل الأماكن، في بعض الأحيان ممكن أشخاص يطلبوا منك اعتذار ولكن هو في غير محله. أنا ما هعتذر عن شيء مثلا أنا ما غلطت فيه أو ما، مش من باب العناد ولكن من باب إنه لكل شيء مكانه. يعني كيف لما شرحت لك إنه في ناس ممكن عندهم هذه القدرة على إنهم يحسسوك أنت بالذنب، لا أنت المقصر، أنت اللي خربت هذا الشيء، أنت اللي تسببت في دمار هذا الشيء، أو أنت في ناس عندهم هذه القدرة، جيدين في هذه القدرة إنهم هم يحسسوك بأنه الخطأ دائما عليك. فأنا لا، لازم أتحقق من هذا الموضوع هل أنا فعلا مخطئ. ما فيها مشكلة إنه أنا مثلا أسمع أو أشوف أو أستشير شخص أو أشوف هل هذا الموقف، او استشير نفسي، يعني انا دائما مؤمنه بصوت نفسك بصوت ذاتك، لو انت شخص فعلا دائما بترجع لنفسك وبتقيم الامور انه انت فعلا اخطات، هل انت فعلا ظلمت، هل انت حيادي ولا شفت الموضوع من منظورك فقط، لانه بعض الاحيان في وقت الزعل في وقت الغضب الانسان ما بيكون مركز الا على نفسه، فكيف انه احنا في هذه الاوقات لازم نخرج برا هذا الموضوع ونطالع فيه بحياديه من جميع الجوانب، من جانب الشخص الآخر ومن جانبنا إحنا. فهذا حيساعدنا انه يكون في وضوح اكبر لحاجة الاعتذار في هذه المواقف او لا.
واو، برافو. يمكن إجابتي كانت عن مبدأ الاعتذار نفسه، فكرة الاعتذار نفسها، كيف إنها عادي ممكن تكون موجودة في مواقف مختلفة في حياتنا، لكن متى تعتذر؟ لا، هذه حتاخذ مفهوم مختلف تماما. متى نعتذر؟ فعلا لازم يكون شيء مستحق، اعتذاري لازم يكون مستحق. ما في إنسان يقول لك لا والله أنا متأكد من كل أفعالي وتصرفاتي بالمطلق وأنا ما حاعتذر عن الموضوع هذا. لا، يمكن بياخذنا شروق على الجانب اللي تكلمنا فيه على التقبل والاستسلام، إذا تذكري في واحد من الأسئلة، كيف إنه أحيانا التقبل، أنا أتقبل إنه أنا أخطأت وأعتذر، كيف إنه أنا أستسلم وأعتذر عشان ممكن الجانب هذا أو الفعل هذا حيساهم في تحسين علاقة معينة أو تحسين موقف معين أو يخفف ضرر لشغلة معينة إحنا بنعاني منها بشكل أو بآخر. بس لا، إني أمشي وأوزع اعتذارات على الفاضي والمليان، هذا مش منطقي أبدا. أنا أفهم، أتحقق من فعلي، أتحقق من الاستجابة من الطرف المقابل، لو كان يستحق إني أنا أعتذر له لا راح أعتذر له وأنا راسي مرفوعة، ما حأعتذر وراسي في الأرض. بالعكس، بالنسبة للأشخاص اللي بتقلب الطاولة علينا، هذا يعني كل ما ارتفعنا في وعينا، كل ما فهمنا كيف ممكن نتعامل مع الشخصيات هذه والأنماط المختلفة، حنقدر نحدهم إنه أوكي براحتك، يعني هذا الشيء اللي أنت شايفه تمام ما عندي مشكلة، لكن إنه ما أعطيه الشيء اللي هو ما يكون مستحق له بشكل كبير. بس أوضح له إنه لا، الجانب هذا ترى الإشكال حاصل من عندك أنت، فأتمنى لو ترجع تتحقق من الموضوع بشكل مختلف. كيف لو أنا كنت قادر على إني أساعده في توضيح فكرة معينة ممكن تغير عنده البرمجة اللي هو ينظر فيها، لو رفض الله المستعان، يعني ما أقدر أقول له شيء، ما أقدر أغصبه اللي يعتذر. بس بالمجمل لا، عادي، أنا لازم أكون فاهم أنا لمين أعتذر، كيف أعتذر، متى أكون ملزم بمسألة الاعتذار هذه بشكل كبير. فيس
يمكن سامر، يعني اللي زعلني او اللي يحزنني انه اغلب الناس اللي يقعوا ضحية هذول الاشخاص اللي يقلبوا الطاولة عليهم، انه هم بيكون عندهم ضعف في تقدير واحترام الذات. يعني كيف اسمع في مشاكل كثير مثلا كانت تحصل انه انا ماني غلطانة بس انا هعتذر، يعني او انا مثلا ما غلطت عليك بس انا هعتذر وحقك عليا مثلا، انه بس عشان يعني زي كيف الشخص اللي مثلا بيكون حاسس نفسه انه هو ضحية هذه المشكلة.
زي الخضوع.
ايوه بالضبط، انت جبتها، خضوع، انه انا همشي وحاخد على نفسي وحتحمل وحتحمل شيء فوق طاقتي، بس انه لا انا هعتذر منك عشان لا نكمل حياتنا او نمشي. كيف هذا في عدم حفظ لحقوقك انت كشخص؟ كيف يعني انا ازعل على الاشخاص اللي بيقبلوا على انفسهم انهم هم ياخذوا هذا الدور ويخضعوا امام هذه القوة اللي هي بتظلمهم، بس هم مش واعيين انها هي بتظلمهم.
يمكن أنا عشت التجربة هذه شروق، إنه كان في أشخاص في حياتي كانوا يمارسوا نفس السلوكيات هذه بشكل كبير، بس كيف في مراحل يعني مبكرة من حياتي ما كنت فاهم، ما كنت عارف، ما كنت مدرك للأساليب هذه، وإنه كيف ممكن تكون موجودة عند أشخاص كثير حولنا، ممكن تكون في وسط بيتنا، يعني من أب، من أم، من أخ، من أخت، من أقاربنا أو أقرب الناس لنا، أو ممكن تكون من البعيدين، ممكن تكون من أي مكان وكل مكان. بس يرجع الموضوع على مفهومي أنا الاعتذار، كيف يعني هل أنا متحقق من الفعل اللي أنا سويته بشكل كبير؟ زي ما قلت قبل شوية، إنه ما في أحد بيكون متأكد بالمطلق 100%، بس كل ما سعيت إنك تفهم نفسك، كل ما سعيت إنك تفهم تأثيراتك على الأشخاص، تأثيرات الأشخاص عليك، أو استجاباتك أو تفاعلاتك مع العالم المحيط فيك بشكل كبير، حتقدر تتحقق مثل المواقف اللي تستحق أنه أنت تعتذر فيها، ومثل المواقف اللي تستحق أن أنت تقف وقفة جادة أمام الأشخاص اللي ممكن يمارسوا معك مثل هذا السلوك أو مثل هذه السلوكيات بشكل كبير، وتحاول تحط حد واضح وصريح، ما تقبل إنه أنت تخضع بس لرغبات خاصة فيهم هم أو لأنماط هم ممكن عايشين عليها حياتهم، ممكن ما حصل في يوم من الأيام إنهم يفهموا مدى تأثير الكلام هذا عليهم، بس لا، كيف الحد الواضح بيكون فعلا شيء مهم. خلاص أنا ما يناسبني الموضوع هذا، أنا السلوك هذا ما أقبله، أنا ما أخطأت، أنت انظر الموضوع مرة ثانية وثالثة ورابعة لو حابب أنه ننظر له سوا، أوكي أنا ما عندي مشكلة، لو بتفضل أنه أنت تبقي على رأيك هذا وأنه أنا الغلطان، يعني هذه وجهة نظرك، ما أقدر أجبرك على شيء ثاني، بس أنه أنا أكون واضح، ما حقدر أكون واضح من بداية حياتي، لا، الرحلة راح تعلمني اهتمامي أنا في أني أكون واضح أو أني أكون أفضل أو أحسن جودة أفكاري، جودة تفاعلاتي أو تعاملاتي مع العالم الخارجي، بتساعدني أكون ناجح في مثل هذه المواقف بشكل كبير. فيس، أسئلة اليوم كذا دسمة على الذات بشكل
ايوه دسمة، بس
ولا
تعرف احس
أحلى.
انه ايوه احس ان الاسئلة مرت بسلاسة عجيبة يعني صراحة، ماني مصدق ان احنا وصلنا للنهاية.
جدا
كانت
ترى مرت
سلسة
كذا.
ولطيفة، ايوه لطيفة جدا كانت الاسئلة.
الله يسعدك ويعطيك العافية، شاكر ومقدرا للوقت والجهد اللي بتبذليه في المشاركة والمساهمة، شاكر ومقدر للناس اللي بتستمع، الناس اللي بتهتم إنها تنظر للأمور هذه أو تسمعها أو تحب إنه تسمع وجهات نظر مختلفة. بالمجمل شكرا، ممتن جدا
شكرا
لكم.
شكرا لك سامر، انت كمان على كل
العفو،
المجهودات اللي بتبذلها، على كل العلم اللي انت اللي وهبك ربنا اياه، وانت قاعد بتستخدمه في انك انت ترفع الوعي. شكرا للمساحة اللي ربنا كذا سخرها لنا انه احنا نقدم هذا المحتوى. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، وكانت أسئلة كذا حلوة خفيفة لطيفة، وفيها الفائدة وفيها النفع يا رب.
يا رب يا رب، وحتى نلتقي مجددا لا تنسوا المشاركة، لا تنسوا الاستمتاع بالمواضيع هذه، لو عندكم أي تعليق، لو عندكم أي رأي، لو عندكم أي سؤال، إحنا موجودين في أي وقت. وحتى نلتقي مرة أخرى،
كونوا
كونوا
بخير،
بخير، في أمان الله.
مع السلامة.